على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من المستمع طالب العلم عين عين العبد الوهاب، يقول: أرجو عرض رسالته هذه على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إذا تكررت العمرة من المسلم فهل يجب عليه وداع في كل واحدة وخرج في نفس يومه في غير أشهر الحج مع الدليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عين عبد الوهاب طالب العلم، تقول إذا تكررت العمرة من إنسان فهل يتكرر في حقه طواف الوداع؟ نقول لك يا أخ طالب العلم عين عبد الوهاب، أولا تكرار العمرة غير مشروع، لا ينبغي، فإن سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا دخلوا مكة معتمرين لم ينقل أنهم يخرجون إلى الحل، بل يشتغلون بالطواف وكثرة العبادة والاستغفار في الحرم. هذا هو الذي عليه عمل السلف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فإنهم قالوا: ويكره تكرار العمرة في غير رمضان. أما رمضان فاستحبها بعضهم، والقول الآخر أنه لا يشرع تكرارها ولو في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولم ينقل أنه خرج إلى الحل ليعتمر، وإنما الذي جاء هو أنه أمر طلبت عائشة منه عائشة رضي الله عنها بأن تعتمر بعد الفراغ من حجها. قالت: يا رسول الله، ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلقوا بحج، فأمرها بأن تعتمر، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. هذا هو الذي ورد. أما بالنسبة للطواف فطواف الوداع مشروع لمن جاء بالعمرة وبقي بها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد بعد قضاء نسكه حتى يطوف بالبيت. فقوله بعد قضاء نسكه دليل واضح على أن المعتمر عليه أن يطوف، بدليل قوله بعد قضاء نسكه، والعمرة نسك. وجاء في حديث الحارث بن عبد الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع من الحج والعمرة أو كما ورد، وهذا هو قول جمهور العلماء على أن المعتمر عليه أن يطوف طواف الوداع. لكن لو فرضنا أنه تكررت عمرته فلا يشرع لكل عمرة طواف وداع، بل يوادع مرة واحدة عند الخروج للجميع، فلا يقال أنه يوادع لكل عمرة اعتمرها، بل عندما يريد الخروج من مكة فإنه يطوف طواف الوداع. بقي مسألة لا بأس بالتنبيه عليها وإن لم يتضمنها سؤالك، لكن لدعاء الحاجة إليها، وهو: لو قلت المعتمر إذا جاء مكة معتمرا وطاف طواف العمرة وسعى بين الصفا والعمرة بين الصفا والمروة وقصر أو حلق ثم حل وأراد السفر حالا، فهل يكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع أم يلزمه أن يطوف طواف الوداع؟ هذه تقع كثيرا، لكن نقول إذا كان يريد السفر بعد فراغه من عمرته فإن طواف العمرة يكفيه عن طواف الوداع، كما لو أخر طواف الزيارة في الحج فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. وذكر هذا القول الحافظ ابن حجر في فتح الباري وحكاه إجماعا مستدلا بحديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم واعتمرت مع أخيها عبد الرحمن، ولما فرغت من عمرتها بأن طافت وسعت وقصرت وافت النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب آخر الليل، قال: أفرغت؟ قالت: نعم. قال: إذن انفروا. فلم يأمرها أن ترجع لطواف الوداع، بل اكتفت بطواف عمرتها عن طواف الوداع. ثم هو صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البيت فطاف طواف الوداع ثم سافر إلى المدينة، والله أعلم.
هو في الحقيقة أيضا سأل هذا السؤال، هو إذا أكمل مناسك العمرة وبات في مكة، فهل هناك فرق بين هذه الحالة والحالة السابقة من حيث الوداع؟
إذا بات يلزمه أن يطوف طواف الوداع، لأن المبيت يعتبر إقامة، وإنما قولنا أن طواف العمرة يكفي، فيما إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر ولبش ثم مشى على طول، هذا هو الذي يكفي كما أشرنا إليه قريبا.
نعم حسنتم. أيضا إذا تكررت العمرة من المسلم في السنة وليست في مقامه في مكة، هل يلزمه وداع في ذلك أم لا؟
جواب هذا هو ما تقدم، هذا أجبنا عنه في السؤال في الجواب الماضي.
نعم.
إذا اعتمر وأراد السفر فإنه لا بد أن يوادع.
نعم.
بكل حال، للحديث المشار إليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد بعد قضاء نسكه حتى يطوف بهذا البيت، والعمرة من النسك.
نعم. سؤاله الثالث يقول: هل هناك فرق بين العمرة في أشهر الحج وبين العمرة في غير أشهر الحج مع الاستناد إلى دليل إن وجد؟
تقول يا أخ عين عبد الوهاب: هل هناك فارق بين العمرة في أشهر الحج والعمرة في غيره؟ نقول لك: نعم، العمرة في أشهر الحج مشروعة وفي سائر السنة، إلا أنها في رمضان أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فهذا يدل على أن عمرة رمضان أفضل منها في غيرها، إلا أن العلامة ابن القيم قرر في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد أن العمرة في أشهر الحج لها مزيد فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميع عمره كانت في أشهر الحج، والله لا يختار لنبيه إلا ما هو الأولى والأفضل، هذا معنى ما قاله ابن القيم وغيره، والله أعلم.
هذه رسالة وردت من سعد سعود الأشهل، منطقة حائل، يقول فيها: إذا اعتمرت المرأة فطافت وسعت وقصرت ثم جلست في الحرم وجاءتها العادة الشهرية وهي لم تطف طواف الوداع وليس معها وقت للبقاء في مكة حتى تطهر، فماذا تفعل أثابكم الله؟
يا أخي سعود من منطقة حائل، تقول: المرأة إذا جاءت معتمرة وطافت وسعت وقصرت وحلت ثم جاءتها العادة الشهرية، فهل تبقى حتى تطهر لأجل طواف الوداع؟ نقول لك يا أخي سعود: لا، بل تسافر، فإن الحائض لا وداع عليها سواء كان في حج أو عمرة، فقد جاء في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا وداع عليها، بل تسافر ولا شيء عليها إن شاء الله، والله أعلم.
سؤاله الثاني والأخير يقول: إذا طهرت المرأة في النفاس في الأربعين فما حكم جماعها؟
يا أخي سعود، تقول: إذا طهرت المرأة من النفاس قبل تمام الأربعين فما حكم جماع زوجها لها كما لو طهرت بعد مضي شهر من ولادتها وصلت وصامت، فهل يجامعها زوجها؟ نقول لك يا أخي سعود: نعم، يجوز، إلا أن العلماء قالوا يكره كراهة التنزيه، يكره لزوجها أن يطأها قبل الأربعين، لكن لو وطئها لا حرج عليه، وإنما الكراهة هنا كراهة التنزيه، وعللوا بالكراهة قائلين: لأنها قريبة زمن بالولادة، ولم تتماشك التماشك الكامل فالأولى تركها حتى كمال الأربعين، لكن لو جامعها لا حرج عليه ولا إثم ما دام أنها طاهرة، والله أعلم.
هذه رسالة وردت من المرسلة فميم فاء، تقول إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم شكري لكم وأريد أن أسأل بعض الأسئلة للتأكد من صحتها. تقول: السؤال الأول، نحن مجموعة من الطالبات حينما نصلي الفرض أو السنة أو النافلة في آخر الصلاة قبل السلام نرفع أيدينا بمحاذات صدورنا وندعو من الدعاء المأثور ما استطعنا أن نذكره، وذلك لأننا نرى أن الدعاء مكمل للصلاة، وكمال الدعاء رفع اليدين بناء على الحديث الذي معناه أن الله يستحي أن يرد عبدا رفع اليدين ويدعو، وهناك حديث: من استنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن استنى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فما حكم عملنا هذا؟ هل هو حسن أم سيء؟ وما حكم رفع اليدين في قول ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع؟
يا أخت فاء ميم فاء، تقولين أنك ومجموعة من الطالبات عندما تصلون صلاة الفريضة أو النافلة أن كنا ترفعن أيديكن في آخر التشهد قبل التسليم وحتى تكون الأيدي محاذية للصدر وأن كنا تدعون، فهل عملكم هذا مشروع؟ نقول لك يا أخت فاء ميم فاء، عملك هذا ليس بمشروع ولا ينبغي، بل تصلين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإنه لم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يرفع يديه في آخر التشهد قبل التسليم، إنما تدعين بما تستحضرينه من الأدعية المأثورة، هذا لا بأس. أما رفع الأيدي قبل الصلاة قبل التسليم في نفس الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فهذا ليس بمشروع ولا ينبغي. أما الحديث الذي أشرت إليه يا أخت فاء ميم فاء، وهو أن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا أي خالية، فمعنى في غير الصلاة، فهو أن الإنسان إذا اتجه إلى الله بقلب حي وسأل الله بقلب حي متوجها إلى الله فإن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا يعني خالية، ولكن هذا مشروط بأن الإنسان عندما يدعو ويرفع يديه أن يكون مأكله حلال ومطعمه حلال وملبسه حلال ومشربه حلال، فهذا هو الذي يستحي أن الله يرد دعاء من رفع يديه أن يردهما صفرا. فإن سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. قال الرسول: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، والله أعلم.
سؤالها الآخر تقول: هناك من يقول إن وضع الكولونيا في ملابس الصلاة تفسد الوضوء، وذلك لأن الكولونيا فيها نسبة من الكحول والكحول نجس في ذاته، فما الحكم في ذلك؟ نرجو التوضيح وفقكم الله.
يا أخت فاء ميم فاء، تقولين الكولونيا هل يجوز استعماله في الملابس أو غيرها أم أنه نجس بحكم ما فيه من الكحول؟ نقول لك أيتها الأخت، أما بالنسبة للكولونيا إن كان يسكر فيما لو شرب فهذا لا ينبغي استعماله، فإنه نجس في قول جمهور العلماء إلا ما جاء عن بعضهم فإنه يقول ليس بنجس بل هو طاهر، ولكن الأولى إذا كان يصل إلى حد الإسكار فاستعماله لا ينبغي لا في الملابس ولا في غيرها، فإذا كان لا يصل إلى حد الإسكار فأرجو ألا حرج في استعماله لا في الملابس ولا في غيرها، والله أعلم.
هذه الرسالة وردت من الرياض من الداعية لكم بالخير أختكم في الله مريم العبد الله المنيع، تقول إنني أرجو أن توجهوا السؤال التالي إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء، والسؤال هو: أنا امرأة كبيرة السن وإنني أحب قراءة كتاب الله الكريم وأجد في ذلك لذة كبرى وجلاء لهمومي، ولكنني أجد مشقة في قراءة القرآن وأقوم بتهجي أكثر الحروف وكذلك الضمات والكسرات والفتحات، فهل علي إثم في ذلك مع العلم أنني أجتهد؟ أفيدوني أفادكم الله، هل علي ذنب؟ لأنني في قلق وحيرة من أمري. ملاحظة: مع العلم أنني حافظة 4 أجزاء من القرآن وفقكم الله. الداعية مريم العبدالله المنيع الرياض.
يا أخت مريم العبدالله المنيع الرياض، تقولين إنك ترغبين قراءة كتاب الله وأنك تجدين في قراءة القرآن لذة كبرى، إلا أنك غير مقتنعة من قراءتك، ربما تكسرين الحروف، فهل عليك من ذنب؟ نقول إن شاء الله لا ذنب عليك، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الأولى أن تقرأي على من يقيم قراءتك ويساعدك على تعديل لسانك، هذا هو الأولى والأحسن، حتى تؤدين كتاب الله على الوجه الأكمل. فينبغي أن تتخذي لك معلما تقرئين عليه يبين لك الحروف التي تغلطين فيها أو الآيات التي تحرفينها، هذا هو الأحسن. وما دام أنك تتلذذين بقراءة كتاب الله وأنه يطير يبعد عنك الهموم، فهذا حسن ويدل على إيمانك إن شاء الله، والله أعلم.
أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجاب فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أسئلة السادة عين عين العبد الوهاب، ويسأل عن تكرار العمرة والوداع، وسعود سعد الأشهل منطقة حائل وفا ميم فا، وبعث بمجموعة أسئلة، وأخيرا رسالة مريم العبد الله المنيع من الرياض.
عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وتحية لكم من مهندس هذا اللقاء عبد الرحمن اليحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.